الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: وقد دخل في هذه الجملة والتي قبلها فلا عدول لأهل السنة، والذي وقفنا عند وهو سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شيخ الإسلام بعد أن ذكر عقيدة التوحيد في أسماء الله وصفاته بالتفصيل، جاء بين قاعدة مهمة من قواعد العقيدة في الأسماء والصفات، قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. النفي في مثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، والنفي أيضا: هل تعلم له سميا. والإثبات: الرحمن على العرش استوى. طيب، لماذا ذكر أن الله جمع بين النفي والإثبات؟ لأنه هذا يحصل فيه الكمال، أنه ينفع عن الله عز وجل كل ناقص ويثبت له كل كمال. وقاعدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته في النفي أنه ليس نفيا محضا، يعني ولا يظلم ربك أحدا. إذا جئنا نتكلم في معنى الآية ونقول إن الله عز وجل لا يظلم، وهذا من إيش؟ من الصفات السلبية التي ينفيها الله عز وجل عنها. لكن ما نثبت هكذا نفيا محضا، وإنما ننفي ونثبت كمال الضد. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، والعدم لا كمال فيه. لكن إذا صار نفي مضمن معنى إثبات كمال الضد، كان فيه كمال هذا. وهذا النفي إذا أثبتنا كمال ضده، أيضا نكون بهذا دفعنا توهم يعني النفي الذي ليس في مدح، لأنه أحيانا قد يكون النفي يكون سببه عدم قابلية الموصوف بالاتصاف به، مثل تقول هذا الجدار لا يضرب، واضح؟ أو يكون لعجز عن الاتصاف بهذا الوصف المنفي، مثل قد يقولون مثلا الأمير الفلاني لا يظلم، قد يكون لا يظلم لضعفه وليس لكمال عدله. إذا كان تقول العرب إذا أرادت أن تهجن بعض القبائل تصغرها وتقول: وقبيلة لا يظلمون وقبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني قبل عندهم في الجاهلية أنه الظلم والغدر في الناس هذا من شيم النفوس، عكس الدين وعكس الفطرة. وفي هذا يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا كلام شر. فلذلك الله عز وجل ليس كهؤلاء، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عهد لكمال عدله، ولا فهو سبحانه قادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا كل صفة منفية نثبت كمال ضدها: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا إغياء، وذلك لكمال قوة الله عز وجل. واضح؟ أيضا قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، الله عز وجل لا تأخذه لا سنة ولا نوم، فنثبت كمال حياته وكمال قيوميته، لأنه لو غفل عن الخلق جميعا لحظة لا حصلت الشرور للخلق والأمور. لأن لماذا؟ لأن قيام الخلق كله بالله عز وجل، فالله عز وجل قيوم، يعني قائم بذاته وقائم على كل المخلوقات، قائم بنفسه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، وهو قائم على جميع المخلوقات. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لماذا؟ لأن الله أرسل المرسلين ليطاع ويتبع. قال فإنه الصراط المستقيم، الصراط فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا جاء صريحا في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فالصراط بينه النبيون بيانا واضحا كافيا شافيا، لأنه هذا مقصود الرسالة. مقصود الرسالة ما هو؟ البيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ما بعث من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن يحذر أمته شر ما يعلمه له. كل شيء. وإذا قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه ذكرا. ويقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ويقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الأمر يعرفه الكفار المعادون للدعوة قبل المسلم، مع أن خلطة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كخلطة أصحابه، فأصحابه يخالطونه ليل نهار وفي الحضور مع الناس وفي منزله وفي غزواته، فإحاطتهم ومعرفتهم بكمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من معرفة الكفار الذين إيش لا يصحبونه ولا يخالطونه، لكن يعرفون من الحقائق ما يشهدون به وإن رغمت أنوف الأعداء. كفار، لكن الله عز وجل ينطقهم. في صحيح مسلم جاء يهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخلاء. قال أجل، علمنا إذا جاء أحدنا الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج أحدنا أن يقول غفرانك. يهودي يشهد أن النبي علم كل شيء أصحابه. فهل يعقل في باب الأسماء والصفات التوحيد الذي هو حياة القلوب ولا يصح إيمان العبيد إلا بتحقيقه، لا يبينه الله تبارك وتعالى ولا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أقوام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرن ويبتدعون في دين الله عز وجل، ثم يسارع إليهم الجهال ويغفلون عن هذه الحقائق العظمى والكبرى. الأمر نفسه وذاته أيضا في الألوهية محقول. الكتاب كله والقرآن كله في التوحيد وفي الدعوة إلى إنزال الرغبة والرهبة بالله عز وجل وتقريره في أتم بيان وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. في كل موضع من الكتاب كله تجديد للتوحيد. ثم يأتي هؤلاء ويعمون عن هذه الأدلة كلها ثم يقولون والله احنا جربنا رحنا القبر الثاني واستغثنا بغير الله فأغثنا. احنا من التلاعب ومن الهوى. أترك القرآن كله أذهب إلى تجربة فلان. إذن الله عز وجل لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ ثم التجارب واضحة الآن شاهد. هذه فلسطين لها 60 عاما ترزح تحت الاحتلال، هل نفع أحد الاستغاثة بالقبور؟ التتر لما غزوا الشام وكانوا ضعيفي التوحيد وخلطوا أيضا معه استغاثة بغير الله بعضهم، يعني إذا كان جاهل هذا قد يعذر الله عز وجل، لكن بما عنده تأويل ولا جهل ولا إكراه هذا استغاثة بغير الله تقدح في أصل التوحيد. يقول شيخ الإسلام في الرد على البكري يقول لما جاء التتر في المرة الأولى إلى الشام لاذوا بالقبور، يقول وذهبوا إلى قبر أبي عمر المقدسي وقالوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ما نصروا. وش أعظم من هالبرهان؟ ثم شيخ الإسلام بسبب هذه الأحوال ويعرف أن النصر لا يكون مع مثل هذه الأحوال ما قاتل التتار، لأن أسباب النصر معلومة. فأخذ يستنهض عزائم المسلمين وعقائدهم ويرجعهم إلى التوحيد وإلى التوكل على الله عز وجل، ويعلمهم بأن تسليط الكفار بسبب هذه الأمور، ومن أعظمها الشرك بالله عز وجل. فبعد ذلك ماذا حصل؟ لما رأى شيخ الإسلام أن الأمور لا والله تغيرت، والنفوس تعلقت بالله، وجرد أكثر الناس التوحيد لله عز وجل، ذهب ودخل على ولي الأمر واستنهضه إلى قتاله، وقال له: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. حتى قال ابن دقيق العيد: عجبنا من استنباط شيخ الإسلام وهو يستنهض ولي الأمر بقتال التتر. ثم لما دعاهم إلى قتال التتر هو قاتل من نفس الشيء، هو يطرش عيال الناس وهم جالس في ذا، وكان من قوة توكله على الله وفراسته قبل المعركة يوزع الحلوى على الجنود ويحلف بالله، أن قال: أقسم بالله سنهزم التتر. فيقولون: يا شيخ الإسلام استثنى، يعني يقول إن شاء الله، يعني على أساس ما تحلف ولا تطلع بكرة، يعني لو ما يصير يعني ممكن. قال: والله لا أقول إن شاء الله إلا تحقيقا لا تعليقا، توكل على الله عز وجل، توحيد وإيمان بالله عز وجل، فتحقق أمر الله تبارك وتعالى وكسر التتر. فالمقصود أنه كيف الإنسان يعدل، على البيان الواضح في بيان المرسلين لعقيدة المؤمنين، ثم نأخذ العقيدة من معطلة. وحتى والله يعني يا جماعة أنه بعض الأبيات لنصارى التي يعني في واحد ينبذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود على بيت شعر لنصراني، الكلام صفة الكلام كلام الله عز وجل، قال: هو معنى قام بالنفس، والدليل قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نبأ بن محمد من أئمة الحنابلة كان يناظر أحد الأشاعرة في هذا، وكانت المناظرة يعني مشهودة، فقال له: كيف تركتم كتاب الله إلى قول النصراني؟ فانقطع الأشاعرة. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. طبعا ماذا يقول هنا؟ فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ أن وصف الصلاح والصديقية والشهادة لا تكون إلا لمن حقق التوحيد وجرد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على العقيدة وعلى السنة. لأنه قال: هذا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال الشاطبي في الاعتصام، قال: الولاية لا تكون لتارك السنة ومبتدع. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا تعدل سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ يقول شيخ الإسلام: يعني هي ليست لمن قرأ ثلاث مرات كأنه خلاص ختم القرآن، لا، وإنما تعدل ثلث القرآن لأن كلام الله ينقسم ثلاثة أقسام: قسم خبر عن الله عز وجل، وقسم خبر عن النبيين وعن الجنة والنار وأحوال الأمم السالفة وعن أحوال الدار الآخرة، وقسم إنشاء أمر ونهي. فصارت قل هو الله أحد من الثلث الأول، هو هذا المقصود بإيش؟ إن قل هو الله أحد ثلث القرآن. ومن هنا تكلم العلماء في المفاضلة بين كلام الله عز وجل، وأن بعض آيات القرآن وأن بعض سور القرآن أفضل من بعض. واضح؟ كيف؟ قال قل هو الله حتى أنزلت القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أي سورة أعظم في كتاب الله؟ ها؟ أو أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي قيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة القرآن، يعني هي السبع المثاني، وذكر من فضائلها صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على إيش؟ على أن القرآن وأن بعض الآيات أفضل من بعض، فبعض السور أفضل من بعض. لكن يقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، يقول التفاضل باعتبار المتكلم به، التفاضل باعتبار المتكلم به. يعني كيف؟ يعني إن الكلام الذي في القرآن، الآيات التي في التوحيد أفضل من الآيات التي في إيش؟ في الأخبار الأخرى، وأفضل من آيات الأحكام. وإن كانت آيات الأحكام وغيرها من الآيات تحقق التوحيد، واضح؟ لكن التفاضل يعني يكون كلما كانت السورة كلها متضمنة لتحقيق التوحيد ومعاني أسماء الله وصفاته فهي أفضل من غيرها. يتم آية الكرسي كلها توحيد، كذلك الفاتحة. وهنا مسألة أشار إليها أيضا ابن القيم في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن جاءت في بعض الآيات الخاصة، بعض الأحاديث في بعض الآيات والسور أنها يعني هي رقية، مثل الفاتحة أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الخدري وما يدريك أنها رقية. فهل هو تخصيص لبعض الآيات في الشفاء في الرقية؟ لا. فقوله وننزل من القرآن هذه من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذه آية تحفظ الإنسان. وكذلك إيش؟ الآيتان من أواخر سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر جاء تفسيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا يدل على كمال الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أوجد الموجودات وخلق المخلوقات، والله عز وجل لم يلد ولم يولد، فهذا الكمال سبحانه وتعالى. والله خالق كل شيء، واضح؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال والآخر، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده شيء. طبعا هناك مخلوقات جعلها الله عز وجل تبع، طبعا الذي ليس بعده شيء يدل عليه أيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. لكن هل هذا يدل على أن كل شيء سيفنى ويبيد؟ لا. يقول شيخ الإسلام كل بحسب ما سيقت إليه، فكل شيء هالك مما يعني أراد الله إهلاكه، واضح؟ فلذلك العرش والقلم والكرسي والجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا بالاتفاق كما قال شيخ السامي. فإذا لكن هناك فرق بين الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات، فهذه المخلوقات كانت قبل ذلك عدم، وبقاؤها لأن الله اختار لها ذلك وليس لكمال فيها كما هو الكمال المطلق لله عز وجل، واضح؟ الفرق هنا. على كل حال معرفة دلالات الألفاظ ودلالات الحروف عون على فقه النصوص. لذا كل كتب الأصول تعقد فصلا أو بابا في معاني الحروف وفي ألفاظ العموم والخصوص والبيان. أيضا يذكرون صيغ العموم مثلا ويقولون منه ما يفيد العموم بمادته ككل. جزاك الله عندي ما عندي زمزم خلا عندك. جزاك الله خير شكرا لك. نقول كل تفيد العموم بمادتها لكن كل بحسب ما سقت إليها. وهذا ينفعك مو بس في العقيدة, ينفعك حتى في باب الفقه والأحكام والطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء, متفق عليه حديث أبي هريرة. فهل معنى هذا أن الحبة السوداء تشفي من كل شيء؟
لا.
الآن عشر عشر الآن لو عندنا مثلا واحد فيه مثل برص وجاء واخذ من الحواج كيلو حبة سوداء أو حبة البركة وارتكى عليها صبح وعصر وليل وهذا, وبعدين جاء حق المطوع قال جزاك الله خير وين أنت تقول الحديث يقول كذا كذا أنا ما طبت ولا شيء. نقول له كل بحسب ما سيقت إليه, كل بحسب ما سيقت إليه. يعني الحبة السوداء تشفي من كل داء مما أراد الله أن تشفيه. مثال آخر وهو مهم أيضا يدل على هذا المعنى ويعينه قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت كل شيء؟ لا, وإنما مما أراد الله تدميره بدليل بقاء المساكن ولا لا, فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. كذلك أيضا قال الله عز وجل في شأن ملكة في شأن سليمان عليه السلام في شأن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت من كل شيء ولا مما أراد الله إيتاءها؟ ولا أين يذهب ملك سليمان؟ صح ولا لا؟ بل هو أعظم من ملك بلقيس, أليس كذلك؟ وهكذا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والظاهر يعني الله عز وجل في العلو بائن من خلقه مستوى على عرشه فهو في العلو سبحان الله. إن الله في السماء كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء حديث الصحيح. قال والباطن, هنا الباطن فسره شيخنا ابن عثيمين قال هو يعني قريب من معنى القريب, فهو قريب مع علوه سبحانه وتعالى محيط بخلقه, واضح؟ قال وهو بكل شيء عليم, هذا واضح. ثم قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم الخبير. وتوكل على الحي الذي لا يموت, الله عز وجل لا يموت, الله عز وجل لكمال حياته لا يموت ولا تأخذ سنة ولا نوم. أما المخلوقات كلها تموت إلا ما استثنى الله عز وجل, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال وهو الحكيم الخبير. الحكيم هو الذي أحكم كل شيء, خلقه وأيضا ما قضاه وحكم به سبحانه وتعالى, ففيه الحكم والإحكام. الله عز وجل أمره كله حكمة, والله عز وجل أيضا هو الذي حكم بين العباد, وهو سبحانه وتعالى الذي أجرى في العباد حكمه, واضح؟ وأنزل شرعه ليحكموا به. قال والخبير وهو الحكيم الخبير. الخبير يقول العلماء هو العالم ببواطن الأمور, فإذا كان يعلم بواطن الأمور فعلمه للظاهر منها واضح وجاء منصوصا. ولذلك ماذا قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يخفى على الله شيء, حتى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الأرض على الصخرة الملساء أيضا الله عز وجل يعلم ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى. هذا كله لكمال علمه سبحانه وتعالى. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كما ذكر أيضا من الآية في سورة الأنعام. واضح؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب وش خمس؟ جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى الآية الأخيرة من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حتى إن بعض الخلق لا يموتون في غير ديارهم ولا يموتون في أوطان ما كانوا يظنون ولا يتخيلون أنهم يعني يسافرون إليها فضلا عن أن يقبضوا فيها. الله عليم خبير والله قضى هذا كونا وسبق به قدر كما ذكرنا في درس قبل الماضي قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الشيخ أبو يوسف تعرفون الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله ما جاء الكويت من الدعاة الغير الكويتيين أصدق منه لهجة ولا أخلص منه أحسبه والله حسيبه يعني وعلى السنة المحمود وهو من أهل فلسطين ترى. وزرته وقعدت معه كان جوادا كريما مع كل ذات اليد وكان وقته كله بذله لطلبة العلم وللدعوة السلفية في الكويت. ما بقى الديوانية ولا مسجد ولا مكان إلا وألقى فيه درسا حتى أنه هدى الله عليه أقواما من أهل الضلال من أئمة الصوفية وصاروا دعاة للسنة وهم من حفظة كتاب الله وكانوا يقومون بالقرآن في كل ليلة بثلاثة أجزاء منهم الشيخ صالح عبد ربه هداه الله على يد الشيخ عبد الرحمن السلام. كان شجاعا قلبه ممتلئا إيمانا قلبه ممتلئ إيمانا لا يخاف في الله لومة لائم مع أنه ليس من أهل البلد وقام في وجه عتاة المبتدئة الذين لهم جاه ولهم صولة وجولة وأسرة ومال ووزارة وكذا وأظهر خلقه. وكان من تلك الأيام حد من عبد الرحمن عبد الخالق يقول هذا سيجعل الدعوة السلفية إخواني. وشوف اليوم ما هو بس جعلها اللي يصرح يقول ما في فرق بين السلفية والإخوان المسلمين. والله ما يقوله الواحد الناصح من الأمة الإسلامية هذا غش الدعوة. الشيخ عبد الرحمن صلى من جاء الكويت عقب ما جاء من المدينة من السعودية قاعد ما طلع منها جو حنوا عليه روح استراليا سوي درس في استراليا بدك دعوة في استراليا وحنوا عليه الكويتيين عندنا هنا ربيع الله من حياة تراث لين خلوه يروح استراليا وهو ما وده قال لا لما تشوف هناك الدعوة وكل شيء وكل شيء هم طبعا منعزينه في الوفرة قاطينه بمكان ما يجيها أحد وبعيد وتدري أنت من هني في الديرة على الأقل تتواصل مع الكل مع الجهرة مع الأحمدي مع شو اسمه واضح مع صباح السالم في وسط البلد وهكذا. أما لا صرت في الوفرة شي وديك الجهرة وشي وديك النزهة ومع هذا ما شاء الله يروح. ولا وبشركم هم رادوا أن يعزلوه الكويتيين كلهم جوا ويزورونه والله العظيم لأن الشيء ليس تدبير حزبي الرعاية الإلهية فوق كل شيء. اللي ما يعقل هذه العقيدة لابد يفهمها الحين. هم خلوه يروح استراليا واستراليا مليانين من الأحباش اللبنانيين ولهم صولة وجولة وقوة جعل يا فخر. والأحباش كانوا عنيفين أبو يوسف تدري هم مرتكع الصوفية حين كان وكان يذكر أيضا التوافق والتناصر الذي بين الصوفية والله أبدا مثل ما شفنا عيانا شلون محمود حيدر مش اسمه خليل حيدر اللي كان يكتب في الوطن يسب لي محمد عبد الوهاب في رمضان، مو بهذا ولا اللي قبله، قبل سنتين قبل رمضان، ها ها خليل حيدر، انهم هذول كلهم ابو حيدر الحين كلهم ابو الفكر والعياذ بالله. محمود خليل حيدر هذا التاجر اللي دعم اللي بغوا يقلبون الحكم في البحرين، ها هو اللي دعم بفلوسه، وفلوسه مطلعه من خير الكويت. وهذا حيدر كان يطعن في الامام محمد الوهاب، وعمدته كله كلام البوطي، وقال البوطي وقال البوطي وقال البوطي، والحمد لله سخر الله عز وجل من يرد عليه. على كل حال راح يوسف هناك وسوى دروس وتحفور يعني اهل السنه والسلفيون هناك. المهم هو طالع مره من الدرس، وبعد ما هو باللي يسوق جاء عليه حادث، والحادث كان بسيط ما هو يعني شو اسمه، ودخل المستشفى وتموا يومين يزورونه ما في شيء، عادي الحادث بسيط خلاص بيطلعونه. يوم اليوم الثالث دخلوا عليه قالوا لهم ترى شيخكم ميت. استغرب ما في شيء، دخلوا عليه ولا لقوا لسانه مقطع يا اخو، قاصين لسانه، تدري اصحاب الغرفه والحاله وما حد بايتم معه بليل ولا بغيره يقصون لسانه، وبعدين قاصين لسانه مختارين شنو الشيء اللي كان يرد فيه على اهل البدع ومات. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هم ظنوا يعني خلاص أن بموتة أبو يوسف ماتت الدعوة السلفية، ومات من إيش؟ من لا يرضى بأن ينزل الحق والباطل منزل سواء، وبمن إيش؟ لا يرضى أن تصير الدعوة السلفية. أخواني الحمد لله في ناس ما زالوا يستذكرون مواقف أبي يوسف، فهو موقف يحيي أمه مثل مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية، تحيي أمه ولا لا؟ وهكذا لا خير في الدنيا إذا ما تعمرها بنصرة شرع الله عز وجل ونصرة التوحيد والعافية. ولا تظن أن قيامك بالحق لله عز وجل سيقرب أجلك، أنت إذا أنت مو موحد. الكلام الحق ما يقرب أجل ولا يمنع رزق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. أصدق مع الله عز وجل واخلص مع الله عز وجل. ويا ما خذها عن شيخ الإسلام، يا ما يقول، يا يقول ابن القيم يا ما يقول مقامات، يقول واحدة يقول ما يقول خلاص هذه اللي بيروح فيها، يقول ويرمون عن قوس واحدة في نجيه الله عز وجل، يهيئ الله عز وجل أسباب إلهية تدفع عن السوء. ما حد ميت قبل يومه، فلا تصيرون دجاج وتسكتون عن نصرة السنة والعقيدة. واللي يرى في نفسه فضل علم ويعرف أن ما يتكلم به فلا يسكت. الأمور الآن وصلت إلى مرحلة يراد منها تغيير العقيدة، ويراد أن يصير اليهود والنصارى مسلمين وهم كفار. حنا ما ننفي جواز استعمال الكافر والاستعانة به إذا وجدت شروط ذلك، صح، لكن ما نبي نسويهم مسلمين، الله المستعان. واذا نطق بذلك بعض الائمه المضلين، ها مثل اللي طلع في التلفزيون يقول اهل الكتاب مو بكفار، والله لا يبيحكم اذا سكتتم، والله لا يبيحكم اذا ما تناصروا مع اهل الحق في رد هالباطل والبدع. اما نتكسرون من جاديف ربعكم فهذا ما يفعل الا ربي، إذا أنتم فيكم الكفاية خلاص ربعكم ترى ما يحتاجون يقومون هالمقامات. ما حد يبي شهرة ولا حد يبي على ما قالوا يقوم مقام ليس لوجه الله عز وجل. اتقوا الله عز وجل، هذه الجزيرة مستهدفة الآن. بعض الناس صار يجاهر جهارا نهارا يدعو للصهيونية، مو بس لليهودية يا أخوان، يقول أنا استفدت من الصهيونية لما كنت في أمريكا، حلمانية شريرة، وش استفدت من الصهيونية؟ بعض اليهود أصلا يحارب الصهيونية من
أيضا خطر على الإنسانية. وأن الدين اليهودي الذي بعث فيه موسى ليس على هذه العنصرية، ها؟ وهم مع أنهم محرفون ومبدلون للتوراة وكافرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفبعث هذا نسكت؟ والله الصحافة حتى ما تنشر الرد، أقسم بالله الصحافة وصلت إلى مرحلة ما تنشر الرد على هذا الكلام، لأنه هذا والله من الجماعة، ولا أنه كذا، ولا أنك أنت يا حمد شوي تشد، شد بعض الصهيوني بعد ما شد عجشة شد إذا ما شد مع الصهيوني شو أعطيه طعمي صحن كنافة. عدل ولا لا؟ قولوا إذا صارت الصهيونية بعد عندكم ماشي. أنا في هالمسجد أقرأ عقب ما قال بعضهم إن هالكتاب مو كفار، أقرأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا يصلي وراي مصلي مدزوز، أعرف ما هو نسأل الله. يقول لي وأنا أقول إن إحنا خاشعين في القرآن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول هذا اللي يجي أبا أنس من سنوات، ومن رد على حزب الله يجينا من يهددنا بالقتل ويسبنا ويتفل علينا وكذا وكذا، مدزوز من هل يقول إن هذا الكتاب مو كفار. والله يا أخوان إذا ما تقومون بالحق والله إن تصير جزيرة العرب بكرة كلها علمانية، ويطلعوا الناس يشككون في عقائد المسلمين ويقولون لا من يقول هذا الكتاب كفار. عجب درس العقيدة الواسطية بس عشان والله قالوا حضر عند أنس من القاعة ودرسهم العقيدة الواسطية وأعطي شهادة تخرج إن فلان قرأ عندي المتون وقرأ عندي كذا، ثم يصير أطرم إذا جت مقامات الحق والباطل. العلم مو كشف، العلم بيان وميثاق لا بد تؤدي حقه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. احنا ذكرنا مفاتح الغيب الخمسة ولا لا؟ طيب قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب الآن بعض الناس قد يقول إنه الطب الحديث يعرف الأجنة التي في الأرحام، فكيف تقول إن مفاتيح الغيب؟ نقول ما يعرف الغيب المطلق اللي هو من مفاتيح الغيب، يعرف الغيب النسبي، وهذا مو بغيب مطلق، ما هو من مفاتيح الغيب. يعني متى يعرفون بالسونار ان هذا المولود ذكر او انثى، او ان هذا المولود والله بعد فيه توم ما شاء الله حلوين، ها؟ متى يعرف؟ بعد 120 يوم. وهو بعد 120 يوم الملك الموكل بالارحام يعرفه ولا لا؟ قولوا يعرفه. حديث المسعود الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك ثم عفوا ثم مثل ذلك مضغة، ثم علقة ثم مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. يعني الملك يعرف ويكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فإذا يا أخوان دائما الذب عن النصوص وفقه الأمور التي تظهر الآن في الإنجازات العلمية أو الطبية ضرورة، حتى يعني لا يقال يعني إنه النصوص تخالف الواقع، لا النصوص ما تخالف واحد من عند الله. الشيخ عبد المجيد الزنداني لما كان يعني انبرى لهذه الأمور المسائل تتعلق بالإعجاز العلمي لما كان في السعودية، أنا التقيت فيه. السعودية معطينا ميزانية تبع جامعة الملك عبد العزيز يسوي كل البحوث ويخاطب كل جامعات العالم وكل ما يبيه يوفر، وجواز دبلوماسي وين ما يسار. عاد يقولون بعدين عاد السعودية يعني بس مخلينا حق السعوديين، كلام ما له حقيقة. مشايخ هيئة كبار العلماء منهم من مصر عبد الرزاق عفيفي والشيخ عطية سالم
يدرس في المسجد النبوي، هذا من مصر وهذا من مصر وهذا من اليمن وهذا، ورعاية لغيرهم. يعني أنا أعرف يمنيين كانوا عند الشيخ ابن عثيمين ما عندهم شهادات، جايين من اليمن ما عندهم شهادات، بس طلبة استفادوا. يا شيخ حنا ودنا ندخل جامعة. الشيخ والله ما قصر إياه، مع أنهم أخواننا من اليمن. كتب فيهم خطاب حق رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الله العبيد، كان قال هذا الطلابي ولا أعرف حصيلتهم العلمية وأزكيهم، وسووا لهم اختبار مستوى وافرزهم على تحصيلهم العلمي، أعطهم شهادة لأن الجامعة الإسلامية فيها معهد ثالث. والله كلهم ما شاء الله حلوا زين وأعطاهم شهادة ثانوية. ولا بعد كتب لهم الشيخ شفاعة حق جامعة الإمام فرع القصيم، وانقبلوا كلهم في الجامعة ودرسوا معي برا، وكل واحد برا، وحتى بدماء ناس يعني دعاة إلى الله عز وجل من هالأفريق من الصومال. أيام محمد سياد بري كان هذا أعوذ بالله ضد الدين وضد ابن طاوة شيوعي مدري شنو مذهبه، ها؟ وكان الشيخ بن باز من أول رئيس الجامعة الإسلامية قبل السيد رئيس الإفتاء، وفي بعض الطلاب الصوماليين يعرفهم الشيخ ومدرسهم، ولما صار بالإفتاء الشيخ أرسلهم للدعوة إلى الصومال على حسابه، على حساب بن باز الخاص مو على حساب الإفتاء. فهذين اللي يدعون إلى الله عز وجل وعلى حساب بن باز جاء أمر من محمد سياد بري بإعدامه، من الذين مرة واحدة إعدام ما في لا بلا خف لا على طول إعدام ما عنده ضل. الطلبة الصوماليين اللي في المدينة اللي الزملاء لهم يعرفونهم جو للشيخ أبو بكر الجزائري ومعهم بعض المشايخ الكويتيين، قال الشيخ أبو بكر هذين فلان وفلان صادر فيهم حكم إعدام بكرة الصبح بيعدمهم محمد سياد بري، ما في وقت الحين ليه؟ قال الشيخ أبو بكر هذه ما لها إلا بن باز بعد الله عز وجل، ويتصل على الشيخ بن باز ويكلم الشيخ إبراهيم الحصين سكرتير الشيخ بن باز، أخو الشيخ سعد حسن، كان يقول الشيخ إبراهيم الحين ليل ما يصير بكرة تكلمون؟ قال لا ضروري الموضوع كذا كذا. قال خلاص أجل يا شيخ أبو بكر حط تلفونك وحنا نتصل عليك. كلم الشيخ بن باز ولا شوي يتصل الشيخ إبراهيم الحصين يعطيه الشيخ بن باز تلفون حق الشيخ أبو بكر ويعلم نفسه. الشيخ بن باز الله المستعان الله المستعان، هذا اللي يعرف الشيخ بن باز يعني ذكره مسلم. قال أبا الحين إن شاء الله بنكلم ولا الأمر بيكون خير، ويشيل التلفون ويتصل على الملك عبد الله بن عبد العزيز كان ولي عهد حزته أبو متر، اتصل عليه قال له المسؤول اللي في القصر ليلة الحين مو في يعني في مقر عمله، قال الحين ليلة يا شيخ بن باز خلى بكرة ولي العهد الحين يعني ليل ما هو مناسب بكرة. قال الشيخ بن باز قال إذا ما يكلمني الحين الملك عبد الله كان ولي عهد قال الحين أجي بالسيارة. قال لا لا يا شيخ بن باز عاد هم يعرفون مقام الشيخ بن باز عند ولاة الأمر، قال أنا بأكلم الملك وبشوف. كلم الملك عبد الله ولا شوي ويزهمون على الشيخ بن باز، وكل هذا قاعد الشيخ إبراهيم الحصين ويدري عن السالفة وهو موجود، ويكلم الملك عبد الله الشيخ بن باز ويشرح له الشيخ بن باز الموضوع. كان يقول له مثلا قال يا شيخ بن باز أنت ارسلهم ومحمد سياد بري يبي يعدمهم إلا يخسي دري. أي والله تدري على الصومعة تاخذ معوناتها كلها من السوق. قال يا شيخ بن باز عين من الله خير ونسهم عليك احنا، ما خلى خمس دقائق او كذا اخذ تليفون مباشر مع محمد سياد بني رئيس الصومال. هذاك توهق ولا بيطلع انه بس عفى عن المطاوعه، نزل عفو عام عن كل المساجين واللي صدر فيهم حكم اعدام. ويقوم الشيخ ابراهيم الحصين يتصل على الشيخ ابو بكر الجزائري والصوماليين عنده ينتظرون والكويتيين ايضا ينتظرون. يوم أخبر الشيخ إبراهيم الحصين كل شيء قاموا يبكون الطلاب القدر واحد وانفس بن باز. أحد الأخوة كان من هالعراق، شوفوا ما عندنا حنا هذا كلهم أخوان. أحد الأخوة كان من هالعراق، أخوه كان عند الشيخ ابن عثيمين، هذا داش الله يهديه الحرم وقت فتنة جهيمة والمهدي ادعى المهدي، كل اللي دخلوا الحرم يوم فتنة جهيمة قصوا، اللي برا الحرم ما دش الحرم ما قصوا. وبعد 8 سنوات الملك فهد نزل فيهم عفوان، هذا عمره 16 سنة من غير ذكر اسم أخوه أحمر، لأن عمره 16 سنة ما قصوا حطه سجن. نزل نزل عفو عام فودوا السجن العام للرياض، ووقت اللي محتجزين وصايدين مسجل عندهم هويته وجوازه عراقي. هذا اخوه اخذ التابعيه عندهم قرابه وعندهم جماعه وكانوا من اول في السعوديه وهاجروا يم الزبير وعودوا وكذا، فاخوانه وابوه عندهم تابعيه. المهم قطوه في السجن العام في الرياض وخلاص صدر امر يبون يرحلونه للعراق. ذيك الايام ايام عز الحرب العراقيه اليوم، تخيل صدام جاي له واحد عراقي ومسفر من السعوديه ومطوع، ايش بيسوي؟ اقل احوال بيقط الجبهه يقاتل مع رايه البعث. المهم بعدين اخوه في عنيزه قال طلب ينقلونه سجن القصيم في بريدة على أساس أقرب لزيارته، جابوه عندنا في بريدة. هذا أخوه قال امش معي بزور فلان في السجن، أخوه قلت له رحت وياه. لما جرب ندخل السجن قال من تبون تزورون؟ كنا نبي نزور فلان فلان باسمه وباسم حمود. قال العراقي كله في بعضهم شوية فيهم يعني جفا مو بكلهم. المهم دخلنا عليه، طبعا اخذ هويتي وسجل هويه ذاك ودخلنا عليه. قال تكفون لحقوني بيرحلوني بيودوني عند صدام لا تخلوني. وبعدين غميض انه اخوانه كلهم عندهم تبعيات وجناسي وهو كذي بيصير حاله، وهم يعني هم مسكين عقب فرحته من الخروج من السجن كل الناس راحوا يمه هلهم الا هذا بيرحلونه عند صدام، وصدام عاد أعوذ بالله. العراق كلها بالنسبة لها العراق سجن كبير. أخوه تكدر من سماع الكلام تكدر، والله نعود على طول عنيزة ونجي من عثيمين. قال من عثيمين هذه يبي لها بن باز. اي والله أنا معاه يوم يكلم الشيخ. عاد راح الرياض على طول وصل الفجر مع بن باز. تدري بين عنيزة والرياض 300 كيلو. صلى الفجر مع ابن باز وكلم الشيخ. قال له الشيخ شوفوا ابن باز يا جماعه، قال والله يا وليدي ما اعرفك بس خلي يزكونك اثنين من الطلاب وحاضر. ويزكون اثنين من الطلاب اعرفهم انا. واحد قال له عبد الله الشهراني وواحد قال له سلطان الخميس. يقوم الشيخ ابن باز ويكلم الامير نايف هو وزير الداخليه. والله يا اخوان ويقبل الامير نايف شفاعه بن باز ويصدر امر بعدم ترحيله وباخراجه من السجن وباعطاء التابعيه وباعطاء خطاب مؤقت لين يسلم التابعيه. واروح انا وياه ونستلم اخوه ورقة نفس الاي 4 بخط الايد جايه من الرياض. خلاص هذه هويته لين تطلع التابعيه. والله يا اخوان من يطلع وعقبها باسبوع او 10 ايام وحنا نحج واخذه وياه ونعود من الحج وزارت اموره ما اخذنا فتره شوي ولا تجيه التابعيه. بعد هالعنيزه زوجوه جزاهم الله خير وكل شيء. يعني حتى الكويتيين بعلمكم سالفه، في احد الاخوه كان في القوات الخاصه مطوع قبل الغزو، قبل الغزو كان ممنوع في اللحية فهو أعفى اللحية جزاه الله خير من ربعنا. فجاي وفي بابور مع السرية وهم في لحيته، قال للمسؤول يا معود انت شلون كذي، ما نقدر احنا وهذه مسؤولية وعندنا اوامر ما يصير تربي لحيته. قال والله ماني بحالك، توكل على الله توكل على الله. بعدين نادى فكر هذاك، قال شوف انا بفرزك على المسجد، خليك امام مسجد وهو معاشك، ما انت عسكري بس انك تبعنا، وتعال صل حتى باليوم فريضه واحده لو الظهر او الفجر كيفك، باقي امورك مثل كانه زعمت من الصبح للظهر، خلاص روح على فارك مع اهلك وعيالك. قال لا طيب، وتروح الايام ويصير الغزو وهو على فاله معفي لحيته. ويوم صار الغزو السفاره الكويتيه في الرياض قالت كل العسكريين لازم يجون ويسجلون بياناتهم عندنا في السفاره على اساس اذا احتجناهم ناديهم. رحت سجلت بياناتي وكل شيء وعودت. يقول قبل تبدا الحرب اتصلوا علي قال تعال يلا. يقول جيت وانا جاهز وكل شيء وربعي يقول قدامي يركبوا الباص، وجيت ركبت الباص كان يتلني عقيد. قال روح احلق لحيتك بعدين تعال. قال مالي بحالي، قال ما ترك يطلع هو متضايق يروح يم الشيخ بن باز. كلكم بن باز عظيم، بن باز أمه. جاء حق الشيخ بن باز وقال له كذا كذا وضعي. قال خلاص خير، هالحين أكلم الشيخ جابر. الشيخ جابر كان في الطائف، الحكومة الكويتية كلها في الطائف. ويتصل عليه الشيخ بن باز ويكلم الشيخ جابر ويقبل الشيخ جابر شفاعة ابن باز، ويصدر امر الشيخ الامير الشيخ جابر لكل العسكريين عدم التعرض لاهل اللحى والمطاعه او لا تحلقونهم لحاهم في كل قطاعات الداخليه والجيش والحرس. يوم ثاني راح على اساس يروح يعني مع العسكر اللي استدعوهم، وجاء ويبي يركب الباص ولا يمسك ايضا نفس الشيء العقيد معيده. قال انت يوم طوع سويت رايح حق الامير مره واحده، يعني روح حق وكيل وزاره حق الامير مره واحده. حل بن باز الله. فهذا يعني قيامهم بكل الناس بكل الدعاه بكل يعني شيء حقيقه ما يجحده الا واحد نجح. ثم قال وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رزاق، وهذه صيغة مبالغة فعالة وتدل على كثرة الرزق، وهو كذلك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. وكذلك يقول الله عز وجل أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض، ثم قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقا، وكما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ليس كما قال اليهود يد الله مغلولة ذو القوة المتين، قوي الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى كلها وفق الحكمة. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا شرحناه أمس. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أيضا شرحناه أمس. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ففي إثبات صفة القوة لله عز وجل. والعلماء يقولون يعني أيضا صفة الخلق تتضمن العلم والقدرة. قوله تعالى ألم تر أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات المشيئة لله عز وجل وإثبات الإرادة، والإرادة نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية قد تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، ولا بد أن تقع. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، وقد يقع وقد لا يقع باعتبار امتثال المكلف. واضح؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا إيش؟ إرادة شرعية، صح؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يسلم الناس. واضح؟ وقد يسلم البعض وقد البعض يختار الكفر، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا يصعد في السماء. هذه إرادة كونية، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر، إن تشكروا يرضى لكم وإن تكفروا. الله عز وجل غني، ما يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، أليس كذلك؟ طيب، إذن الإرادة منها كونية ومنها شرعية، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه إيش؟ إرادة شرعية، ما حله الله عز وجل وما حرمه هو من شرع الله عز وجل، أليس كذلك؟ وبعض الناس قد يمتثل وبعض الناس قد لا يمتثل، بعضهم قد يصيد الصيد وهو حرم ولا لا؟ طيب، وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويصلح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا فيه دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، والمحبة صفة حقيقية لله عز وجل. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وهذه محبة بين المؤمنين وبين الله عز وجل، محبة التوحيد، المؤمنون يحبون الله عز وجل محبة التأله، هذه المحبة هي التي يدخلها الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما المحبة الطبيعية فلا يدخلها الشرك، مثل حب الزوجة وحب الذرية، أليس كذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، ما في شيء. أيضا يعني بس الشرط أنها ما تشغل عن واجب، واضح؟ ولا تشغل ولا توقع في محظور. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خلاص، إذا حضرت الصلاة فاذهب إلى الصلاة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فهذا بحسب تألهه للدرهم والدينار، إن كان يسخط لسخطه ويغضب لغضبه وقلبه معلق به غلب عليه، فهذا هو الذي له حظ من هذه العبودية. وهو الذي قال فيه شيخ الإسلام في كتاب العبودية، قال حقيقة العبودية هي رق القلب، وهذا كلام صحيح لأن الجوارح تبعك، يقول حقيقة العبودية هي رق القلب. أما من كانت الدنيا في يده وليست في قلبه، هذا ما عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد صالح. وخيار الصحابة كانوا تجارا، أبو بكر الصديق ما كان تاجر، ها؟ لا، ما نفع بماله الإسلام والمسلمين والصحابة واعتق الرقاب، خصوصا في مكة لما كان الكفار يؤذون من آمن من الصحابة الضعفاء والألقة. عثمان بن عفان رضي الله عنه ما جهز جيش العسرة وما اشترى بئر الرومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهناك كتاب جميل حقيقة في موضوع المال خاصة فقط، غير كتاب أحكام الأموال. أحكام الأموال في كتاب مهم جدا لأبي عبيد القاسم السلام، مجلد واحد، وفي كتاب الأموال لابن زنجوية 3 مجلدات مهم ممتاز. لكن في كتاب عن حكم المال يعني من جهة الشيء اللي تحليله وتحريمه يعني وكيف تجري فيه الأحكام الشرعية اسمه السر المكتوب في المال والكبنسيتي بقية اسمه للحافظ السخاوي مجلد مطبوع بتحقيق الشيخ مشهور من زمان مطبوع الكتاب يعني كتاب حقيقة كلام السخاوي فيه نفيس ليس بسهل. شيخ الإسلام قال عبارة أظنها في رسالته لأبي القاسم المغربي اللي وصاها طلب العلم وكذا وكذا قال وإذا عندك مال خلوه يعني عندك مو بقلب كبير وخلوه مثل يعني دخولك دورة المياه ما نبقى العاد عبارة يعني وقت الحاجة. لكن لا شك الإنسان إذا استخدم المال في عمارة بيوت الله عز وجل وفي إطعام المسلمين وفي إنشاء الجامعات الإسلامية وفي طباعة كتب أهل السنة والجماعة وفي سد حاجات المسلمين وقضاء خلتهم وفي فك إعسار المدينين وفي غيره وفي تفريج كروبات المسجونين في ناس مسجونة على فلوس ما يقوون عليها وبعضهم ركبتهم حقوق يعني طريقة المساكين يعني كذا وليل نهار يبتغون من يفرج كربته. فهذا المال يعني يكفي في فضله أن الله سماه بذله جهادا ويكفي في فضله أن الله قدمه في كل مواضع من القرآن على الجهاد بالنفس إلا موضع واحد من سورة براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أنفسهم وأموالهم. هذا الموضع الوحيد اللي قدم فيه جهاد بالنفس عن الجهاد بالمال ولا كل المواضع الأخرى يا إخوان قدم إيش الجهاد بالمال وهكذا. وقت الأذان يا إخوان أخوكم مرزوق العازمي وزملائه عازمينكم يوم الخميس يوم الخميس هو الجمعة بعد صلاة العشاء على عشاء وفي محل يعني مرتب مرتب منصور جاخور في الوفاة بس مرتب يعني تكييف وكل شيء فلا أحد يحاك الحظ صح؟ فإن شاء الله كنتم موافقين دعوة أخوكم وهي مناسبة حقيقة يصير فيها تعارف أكثر ويعني أريحية أيضا تجددون نشاطكم وإخواننا من اليمن أيضا يجون يشوفون استراحات أهل الكويت فاللي وده يصلي معنا الجمعة أيضا ويحضر الدرس وحنا نصلي العشاء ونروح لأن البعض يمكن ما يدل المحل فنصير فوج نتبع بعض ماشي. والأفضل اللي شو اسمه يعني لو تخاورون كل 3-4 بسيارة أحسن أساسا الفوج ما يصير بعد يعني ملفت للنظر. طبعا مو قاص فيكم مثل فلسطين لا تخافون الحمد لله حنا
على ما قال ها اقول صلاه على شهيه ونروح يمكن يتاخر وقت لو صلاه على المغرب
والله يا منصور نصلي المغرب ونروح نخشى من شيء ان بعض الاخوه تدري خصوصا لما في مساجد المؤذنين يصلون مسجدهم مساجدهم ويونهم فإذا وصلوا ووجدونا يعني ذهبنا ربما قال هذا شو وين وين راحوا وشون كذا وشون خبروا وشون الدرس. فإذا علموا أن أبا أنس ترك الدرس وراح يم الفرس فقالوا ما يصير كذا قدم المفطح والكنافة على الواسطية إلا 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 إذا تبون الدرس هناك نشرح الواسطية هناك بس ذيك الليلة موافقين؟ ها؟ موافقين؟
بعضهم موافق وبعضهم لا.
لا ما عليك الحين ارفعوا ايدهم يتبين. هذا اخوكم سالم يقول ابركه ساعه يلا احنا ندور بعد البركه ورفقه اخواننا ومحبتهم. لا يعني شوي على ما يتجمعون. الحين أظن أكثركم موجود صح، هو هذا الموجود، فاللي يبي يجي يرفع يده خله. ها زين، يعني شوف يا جماعه ما ودك تجمع، لا ترى مجلس ما في نفس الدنيه، فنجان وسلوم رجال. ها ايش رايك؟ تعال تعال بس. ها لا، يقولون بعد المغربيه بشوي، بعد العشاء يصير متاخر، متاخر بالحين. أصلي المغرب نمشي، اللي موافق يرفع ايده على هذا المشروع. موافق الجماعة، يد الله مع الجماعة، وافقوا وافقوا خلاص كلم رفع ايده. ها درس صار واسطية ولا مثل كذا نتحدث في سيرة بن باز بن عثيمين، تجدد النشاط صح ولا لا؟ تصير طلعت مندس، ترى كنا مع الشيخ بن عثيمين نطلع وغديات وسواليف وكذا، يعني بعضها حتى هذه الطلعات الخاصة لها أسئلة خاصة كنا نسأل الشيخ عن طريقته في طلب العلم، فعلمنا أشياء. تفضل أبن، علمنا أشياء والله حلوة عن الشنقيط وعن غيره والله أعلم. في الأخوة اللي وعدناهم بنسخ شرح الواسطية تراها موجودة هنا، يأخذونها من عند الشباك بعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله،
كلمة شيخ الإسلام في تحقيق العمودية.
تفضل. يقول حقيقة العبودية هي رق القلب.
رق ولا
نفق؟ رق القلب. يا أخوان في بعض النصوص لازم تفهم فهم صحيح، ولا ترى بعض الناس يعني قد يقع في التكفير. مثلا في حديث مدمن الخمر كعابد وثن. كنا في مجلس وكان جاي شيخ من برا، ما هو من الجزيرة، من برا، من القارة الهندية، وعازمين على غدا وأنا موجود عقب التحرير. ففي واحد كان يحاول يقرر الشيخ أن مدمن الخمر كافر، وطبعا إذا طلعت الفتوى من ذاك الشيخ، والشيخ له رتبة ما هي بسهلة خصوصا في علم الحديث وكذا، هذا قال له شيخ حديث مدمن خمر عابد وثن. الشيخ شوي لا يوافقه، يعني كأنه من باب يعني الانقياد للدليل، يعني ها مو قصد انه يعني الفرح بتكفير المسلمين. كنا اقول له شيخ الله يهديك، ما يصير، كيف تبي تكفر مدمن الخمر اذا هو مسلم ومؤمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده صحابي اسمه عبد الله حمار، كان دائما يعني يؤتى به ويقام عليه الحد في شرب الخمر، فقال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، معناته ايش؟ مدمن خمر ولا لا؟ مدمن خمر. هنا انتبه ووقف على التكفير. ثم وجدت ابن رجب رحمه الله الحنبلي ذكر ان هذا مثل حديث تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدرهم، يعني يقول قلبه يعني من حبه للخمرة يعني مثل اللي يحب اللي يعبد الوثن، قلبه خلاص متعلق فيه فما كفر. واضح؟ وبينت أنا في شو اسمه شرح هذا مثل حديث هذا الأمر. ثم يقول شيخ الإسلام يقول الأحكام كانت واضحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مدمن الخمر ينزل منزلة المرتد بحيث أن نقول مرتد، باق ولا لا؟ نعم.
شيخ جزاك الله خير، بس حديث الظلم ظلمات يوم القيامة معنى إيش؟
معناته أنه الجزاء من جنس العمل.
شيخ إيش؟
معناته أنه الجزاء من جنس العمل.
ما شاء الله، تنقسم المشيئة كما تنقسم الإرادة الكونية.
لا، الإرادة الكونية هي يقال الإرادة القدرية. المشيئة هي بمعنى المشيئة، وذيك تفسر الإرادة الشرعية بالمحبة، يعني بهذا المعنى وليس يعني. نعم، أنت عندك سؤال ساكت واقف ولا؟
لا،
غير
كانت
النار. ها؟ غير كانت النار. نعم، أتي إن شاء الله بعد أغني معك بإذن الله.
شيخ
ليه هلا؟ ها؟ باص والله، إحنا مرة رحنا الرياض رحلة باصين 90 شخص. باصك ايش كثر؟
كل
شيء 15 20. الله جزاك الله خير، اذا الربع يبغوا يروحوا الباص. ايش رايك؟
جاي يجيب
باص كوستر يعني ولا ميتسوبيشي؟
لا
باص ميني باص. جزاك الله خير، يعني اكثر من باص ترتيب. ترى الريال يعني بار فيكم، وجبوه مثل ما وجبناكم على عشان وجبوه، هم ياخذ اجر.
لا انا اقصد الباص كل واحد يوضع.
اي انا قاعد اقول كذي، والاسلام توصلهم كل يوم مساكين. بس حق راحة الوفرة تركبون باص؟ ترى ما عندي مانع اركب باص.
خلاص ناخذ ان شاء الله، يا سلمان احنا ناخذ.
ها؟
خلاص ناخذ باصين.
باصين يعني 30 راكب؟ ما في كلفة عليك؟ أكيد ما في كلفة، ما في مشقة، ما في حرج. إن شاء الله خير، خلاص باصين زين.
السيارات
مكان أمين. طبعا في المسجد. بس لا توقفون عند بيوت الناس على أساس ما يقولون شلون هالسيارات من هالسيارات حقه ومن هذا كذا وليل نطلع وكذا. ماشي؟ نعم. يقول اني انا يعني اشير بين السجدتين كذا. هو هذه فتية شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين كتب فتوى انه صفة الصلاة فيها نصوص خاصة وعامة. طبعا هو استدل اول شيء بنص خاص وبنص عام. نص خاص حديث وائل بن حجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بين السجدتين، لكن هذا النص يعني ضعيف، يعني أكثر الثقات ما يذكرون هذا. لكن استدل بحديث ابن عمر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جالسا في صلاته أشار باليمنى بالسبابة الوسطى. فكون يوجد دليل عام لصفة وضع اليد في بين السجدتين أفضل من أن نبسط الكف اليمنى في بين السجدتين وليس فيها لا نص خاص ولا نص عام. واضح؟ لأنه تعرفون يعني بسط الكف جاءت في صفة اليد اليسرى، لها صفتان في التشهد، بسط وصفة التقام الركبة. واضح؟ من هذا باب تنوع الصفات، مثل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام جاء في السنة أنك ترفع حذو من كبين، وجاء صفة أخرى أنك ترفع حذو فروع الأذنين. واضح؟ نقول هي ثلث القرآن باعتبار أن القرآن ينقسم إلى ثلاث أقسام، وليس معنى أنك تقرأها ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن، لا، ينقسم القرآن إلى ثلاث أقسام. قسم اللي هو الثلث اللي عن سورة قل هو الله أحد أنه خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، والثلث الثاني اللي هو الأخبار عن الأمم السابقة وعن أحوال الجنة والنار والكلام، والقسم الثالث اللي هو الإنشاء الأمر والنهي. فهي قل هو الله أحد ثلث القرآن باعتبار هذا المعنى.
ما سبب الشيخ العثيمين رحمه الله في إنشاء السجدتين
فيها؟
ما سبب الشيخ العثيمين فيها رحمه الله؟
من هو سبق إلى النص لأنه ما تشير هو أنه الصفة البسط؟ على كل حال ما يقال لمن أتى بنص يدل عليه ودليله عام ويقتضيه ها أنه أتى ببدعة ولا كذا، لا حاشا وكلا. طيب ممتاز، شفت سائر أفاد نقاط يقول رواية عن أحمد. هو بعد لو تبي تنقب يعني وقت الدرس إذا جاء درس فقهي أو درس حديثي طلع، مو بس رواية. هو شوفوا بقول لكم شيء، وين تبحث إذا ما طبعا إحنا في باب العقيدة قلنا لكم وين تلقى الآثار عن السلف عن الصحابة والتابعين إنهم قالوا كذي وقالوا كذي في العقيدة؟ قلنا كتاب الشريعة الأجري ثلاث مجلدات، وكتاب الحجة في بيان المحجة مجلدين، وكتاب الإيش الإبانة في أصول الديانة مجلدين، وكتاب الإيش السنة الخلال مجلدين، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي تسعة أجزاء كل جزئين في مجلد، وهكذا كتاب
التوحيد
كتاب توحيد ابن خزيمة مجلدين وغيرها كتب كثيرة، الجامع للخلال في سؤالات الإمام أحمد عن أهل الملل في مجلدين وغيره وغيره كثير. أما في الأحكام والفقه وين نلقى كلام الصحابة والتابعين وأمة السلف فقههم في كل مسألة؟ كتاب المصنف لعبد الرزاق، كتاب ضخم حافظ، كتاب المصنف لابن أبي شيبة ضخم حافظ نفسه، كتاب الأوسط لابن المنذر هذا كتاب يعني حقيقة لو موجود تام يعني الآن وجد تام حقيقة أخرجه بعض الأخوان المصريين كان نور ناقص، يعني كتاب يعني من أنفس الكتب يذكر فرق المسألة بدلة من كتاب والسنة ثم أقوال السلف كلهم بالأسانيد، يعني عجيب هذا الكتاب حقيقة. والمحلل بن حزم يأتي بآثار الصحابة والتابعين في فقه الأحكام لكنه ساعات يعلق ويذهب إلى أقوال يعني له استنباطات عجيبة غريبة إذا ما تدير بالك تروح فيها. فما ننصح طلبة من البداية يروحون إلى كتب ابن حزم، لا أنا ما أمنع أنك تقرأ كتب غيرنا شوف، بس متى؟ عقب ما تتأصل بالعلم. فإن دائما بالاختلاف ضمن أهل السنة والجماعة باعتبار الأئمة المتقدمين وباعتبار الأئمة الأربعة أبدا اقرأ ولا أبدا والحق ضالتك.
بل أقول كما قال أيوب السختياني، ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. صاحب الحق ما يخشى من مقابلة الأقوال، اللي يخشى من مقابلة الأقوال اللي ما عنده حجة أو إنه مبطل أو مذهب مرجوح. لكن ابن حزم دير بالك هو بروحه له استنباطات بروحه غير بشكل ذاتي. يعني مثلا يقول إذا طهرت المرأة من الحيض يجب وجوبا على الزوج على طول يأتيها ولا يأثر؟ مو صحيح. طبعا إيش قال؟ قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والأمر للوجوب. الأمر ليس للوجوب، لأنه تعرفون أيضا لابد نأخذ قواعد أصول فقه مجموعة. الأصل الأمر الوجوب ما يخالف صح، بس إذا جاء الأمر بعد الحظر فصار إما للإباحة في قول بعض الأصوليين أو أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللت بالإحرام خلاص الحين يحلك الصيد، صح ولا لا؟ وجوبا لا، على يرجع إلى حكمه قبل ورود الحظر وهكذا. وله بعد استنباطات قشرة شوي، يعني ما يعني ما حقيقة ننصح الطالب أن يهجم على كتبه مباشرة، لا، بل يقرأ كتب أهل السنة، ويقرأ كتاب مثل الأم للشافعي وكتاب المغني لابن قدامة، ويقرأ موطأ الإمام مالك بشروحاته وأعظم شروحاته التمهيد بن عبد البر، ويقرأ أيضا يعني في فقه الحنفية للتنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي لأنه حنفي محدث واضح، وكتابه فيه درر ومهجور القراءة، بعض الناس ما يقرأ، مليء بالدرر. والله أعلم.